أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة الثامنة من مسائل هذا الفاصل الذي ذكرناها، وهي الرقم العام 3692. وكان هناك بحث قبل الدخول في المسألة تعرضنا له، الآن وصل الكلام إلى بحث هذه المسألة، وهي أنه لو لم تتمكن الزوجة لأي مقتضى كان من الصبر إلى تمامية الأربعة أشهر، حينئذ سواء كان من كثرة ميلها وشبقها إلى الجماع أو غيره، على كل حال لا تقدر إلى الصبر أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها زوجها. الحكم الذي ذكره الماتن في المقام هو أن الأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمامية الأربعة أشهر أو طلاقها وتخلية سبيلها. هذا الذي ذكره الماتين، وهو الاحتياط الوجوبي إما بالمواقعة أو تخلية سبيلها، مواقعة قبل الأربعة أشهر. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول، وهو الذي ذكره الماتين غير بعيد، وإن لم أرد التعرض له في كلمات الفقهاء على الإطلاق. ما ذكره صحيح. هسا احنا كلامنا فعلا في بيان ما يريد ان يقوله السيد الخوئي قدس الله نفسه، ويقول ان هذا الاحتياط الواجب الذي ذكره الماتين بالمبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاربعة اشهر أو طلاقها وتخلية سبيلها، ليس لأجل وجوب النهي عن المنكر بالنسبة لفعل الغير بحيث لا يقع في محرم، فإن هذا فعل الغير بحيث لا يقع في محرم هذا غير واجب، لا يجب، يعني بعبارة أخرى لا يجب رفع المقتضي لداعي المعصية، أي دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدل على وجوب رفع المقتضي لداعي المعصية عند الغير. ولذا نرى أنه لا يجب على الإنسان تزويج امرأة يعلم أنه لو لم يتزوجها تقع في الحرام، وكذا لا يجب على المرأة أن تزوج نفسها من رجل تعلم أنه لو لم يتزوجها يقع في الزنا. رفع المقتضي لداعي المعصية عن الغير هذا لا تقتضيه أدلة الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. هذا الكلام من السيد الأستاذ قدس الله نفسه إشارة إلى تقرير ما قاله السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك من أن دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس دليلا في المسألة. قال السيد الحكيم ما نصه: ولا يجب الأمر بالمعروف على نحو يقتضي وجوب ما يوجب رفع المقتضي لداعي المعصية، فلا يجب أن يتزوج المرأة التي لو لم يتزوجها زنت، ولا تزويج الرجل الذي لو لا تزوجه زنى، ولا نحو ذلك. ليس المقام، فليس الدليل في المقام على الاحتياط بوجوب المبادرة بالمواقعة قبل تمامية الأشهر 4 أشهر أو طلاقها وتخلية سبيلها، ليس هو أدلة وجوب النهي عن المنكر بالنسبة إلى فعل الزوجة. خب طبعا السيد الحكيم قال بأنه ليس الدليل هو الأمر المعروف، طبعا احنا نقول ولا أن الدليل على ذلك مرسل جعفر بن محمد بن جعفر الذي في الكافي جزء 5 صفحة 566 حديث 42 عن بعض رجاله، وهو من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه. ليس الدليل هو المرسل، أولا لإرساله، والثاني للتحديد في صحيح الصفوان، يقول إذا لم يطأها بعد أن انتهت 4 أشهر يكون قد فعل حراما. أو وكذا صحيح حفص بن المختري، المدة الذي حددها هذان الصحيحان 4 أشهر، فوجوب الوطي قبلها لا دليل عليه. ثالثا هنا في المقام جمع ماكو، جمع ماكو، من جمع من النساء هنا جمع معدة فالزوجة واحدة. إذن الدليل ليس هو وجوب النهي عن المنكر ولا هو مرسل جعفر ابن محمد. شنو الدليل؟ ما هو الدليل إذن؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بل الواجب والدليل على الاحتياط الواجب الذي ذكره الماتين إنما هو وجوب حفظ الولي من يتولاه من الوقوع في الحرام قبل أن يقع في الحرام، كما أنه الولي نفسه يجب أن يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام، كذلك يجب عليه أن يحفظ من يتولاه من الوقوع في الحرام، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد إلى آخر الآية. فكما أن المؤمن هو نفسه مكلف بوقاية نفسه وحفظها من الوقوع في الحرام، كذلك هو مكلف أن يقي أهله من أولاده وزوجته ومن يتعلق به ويحفظهم من الوقوع في الحرام، بمعنى أن حفظهم وظيفة له زائدا على تكليف الأهل أنفسهم بذلك. الزوجة هم يجب عليها أن تقي نفسها من الوقوع في الحرام، الزوج هم يجب عليه مضافا إلى ذلك الوجوب المتوجه إلى الزوجة هو أن يحفظ زوجته من الوقوع في الحرام، وهذا تكليف زائد للولي. وإن لم يثبت هذا التكليف على الولي بالنسبة إلى الآخرين غير زوجته وأولاده، وإن لم يثبت هذا التكليف لسائر الناس على الولي فلا يجب عليه أن يحفظهم من الوقوع في الحرام. هذا الدليل الذي ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه على الاحتياط الواجب في المقام، وهو أنه يجب عليه أن يحفظهم. بما يحفظهم؟ بما يحفظ الزوجة؟ بمواقعتها حتى لا تقع في الحرام. هذا دليله. طبعا يقول بعد أن يذكر هذا الدليل يقول هكذا هذه الآية المباركة ورد في عدة روايات تفسيرها بما يدل على أن وقاية الأهل تكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن قبلوا فقد وقيهم وإن لم يقبلوا فقد عمل بوظيفته. طبعا هذه الرواية ذكر جملة منها الكليني رحمة الله عليه، الآن نذكرها. هذه الروايات دل على هذا المعنى. الآن نذكرها. طبعا هذا وقد ورد في تفسير هذه الآية عدة روايات. هذا في الواقع هو دفع وهم. الوهم هو أنه ورد في عدة روايات بعضها معتبر أن وقاية الأهل تكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن قبلوا فقد وقيهم، إن لم يقبلوا فقد عمل بوظيفتهم، لا الحفظ عملا بالوطئ في المقام. حفظ عملي ماكو، هاي دلالتها. هذه الروايات منها رواية عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي، كلفت بأهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك أن تأمرهم بما تأمر نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. الوسائل جزء 16 صفحة 147. لكن هاي الرواية خب ضعيفة بعبد الأعلى نفسه، حيث لم يثبت توثيقه ولا حسنه، فهو مجهول، فالرواية ضعيفة. لكن أكوش روايات أخرى معتبرة دل على هذا المعنى، مثل معتبرة أبي بصير، نفس المصدر في قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهاهم الله، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. هذه أيضا نفس المصدر الذي ذكرناه، حديث اثنين معتبرة أخرى لأبي بصير، رواها الكليني في الكافي جزء 5 صفحة 62 حديث 3 عن أبي عبد الله عليه السلام. في الوسائل أيضا نفس المصدر حديث 3 في قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف نقي أهلنا؟ قال: تأمروهم وتنهوهم وتنهونهم. هذه الرواية بطريق الكليني ضعيفة لأن فيها حفص بن عثمان وهو مجهول، لكن هي صحيحة لأنها ذكرت في كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي صفحة 17 حديث 36 عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير، طريق الشيخ الحر رحمة الله عليه إلى كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي صحيح، فالرواية صحيحة. المهم أنه أكش روايات معتبرة دالة على أنه قوا أنفسكم وأهليكم، إنما هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بالفعل الذي يدل على الذي يرفع وقوعهم في المعصية وهو الوطئ في المقام. أكو هج روايات، هذا الوهم إذا هالشكل حينئذ لا تكون دالة على وجوب الوطئ. السيد الخوي رحمة الله عليه يدفع هذا الوهم، يقول: فإن حملناها على أن المراد منها أن أول مرتبة تتحقق بها الوقاية هو الأمر والنهي، بمعنى أنه يجب على الولي أن يقيهم ولو بهذا المقدار، فلا بأس به، لا تدل على اختصاص الوقاية بالأمر والنهي. هاي أول مرتبة، فالوقاية حينئذ تكون بالفعل أيضا، وهو الوطئ في المقام للزوجة. لا، الروايات ليست في مقام تحدد أنه الوقاية هو خصوص الأمر والنهي، لا. فالآية حينئذ تكون دالة في المقام على وجوب وطئ الزوج زوجته، المبادرة إلى وطئها قبل تمامية الأربعة أشهر حتى يقيها من الوقوع في الزنا، وإلا وعليه فالآية حينئذ تدل على المقام. هذا دفع الوهم. وهو أن هذه الروايات تبين أول مرتبة، لأنها تخص الوقاية بخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدلنا على أن هذا هو الظاهر من الروايات، عدم اختصاص الوقاية بالنسبة للأهل يقيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد ينتهي الأمر إلى الضرب ولما فوق الضرب. فكيف يمكن أن يقال بأنه يكتفى بالوقاية بالأمر والنهي ويقال أنه أدى ما عليه؟ طبعا هذا الذي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه قد ينتهي الأمر بالنسبة إلى الأهل للضرب وما فوقه، لم أجد ذلك في خصوص الأهل من الأولاد والزوجة، في خصوص كون ذلك من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، في الجواهر أن السيرة مستمرة على جواز تأديبهما، أي الزوجة والأولاد، من قبل الزوج والوالد. السيرة القائمة على جواز تأديم، ربما الدليل على أنه لا تختص الوقاية بالنسبة للأمر للأهل بالأمر والنهي، وقد ينتهي الأمر إلى الضرب وما فوق الضرب، إنما دليله السيرة، ماكو مانع من عنده. هسا السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن هذه الروايات ظاهرة في بيان أول مرتبتين، لا مختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ تكون الوقاية في الآية المباركة دالة على وجوب الوطية على الزوج قبل الأربعة أشهر. ثم يقول: وعلى فرض التنزل والقول بأن هذه الروايات تحدد الوقاية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ لا تكون دالة على وجوب الوطئ، وطئ الزوج زوجته قبل الأربعة أشهر، لا تكون دالة. حينئذ إذا لم تكن دالة، طبعا هذا الشق الثاني ذكر السيد الخوئي، لكن هو نظره إلى أن الآية دالة على الشق الأول، وهو أنه هذه الرواية تبين أول مرتبة، لا تختص بتفسير الوقاية بأول مرتبتين. هسا يقول، ثم يقول: وعلى فرض التنزل والقول بتحديد الروايات المفسرة للآية المباركة بالأمر والنهي وعدم دلالتها نتيجة ذلك على الوجوب، فيمكن لنا الاستدلال على وجوب الوطء قبل تمامية الأربعة أشهر بما تقدم من أن الحرمة لو كانت شديدة مثل الزنا في المقام، وعلمنا من مذاق الشارع لابدية سد الطريق إليها كما في قتل النفس المحترمة والزنا الذي في المقام وشرب الخام، فيمكن أن يقال في المقام بالوجوب، وأنه يجب على الزوج سد الطريق بالنسبة إلى زوجته. وبما يسد الطريق بالنسبة إلى زوجته؟ المتعارف فيه هو وطئها قبل هذه المدة، وإلا فإن أمكنه السد من طريق آخر وجب أيضا. فما ذكره الماتن قدس الله نفسه من الاحتياط الوجوبي بالمبادرة إلى مواقعتها قبل تمامية الأربعة أشهر أو طلاقها وتخلية سبيلها في محله، لدليلين: الأول الآية المباركة وهي وجوب حفظ الأهل، الذي هي بنظره حتى الروايات همات لا تنافي وجوب الواط، والدليل الثاني لو فرضنا أن الروايات تنافي الاستدلال بها على وجوب الواط، فحينئذ لا بد من سد الطريق إلى المحرمات الشديدة الذي شدد فيها الشارع، وهو الزنا أو ما شابه ذلك، بمنعها من الوقوع فيه. بما يتم ذلك؟ بمنعها بوطئها. هذا الذي ذكره السيد. طبعا السيد الخوي يقول فالماتن هذا الدليل وهو سد الطريق يكون هو الدليل، سواء تمت دلالة الآية على ذلك كما هو كذلك، يعني الآية الدالة على ذلك، أو سواء كانت الآية غير دالة على ذلك. هنا هذا كله بيان ما قاله السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدليل على الاحتياط الواجب الذي ذكره الماتن بالنسبة إلى وجوب وطئ الزوجة الذي لا تتمكن من الصبر قبل تمامية الأربعة أشهر. إحنا إن كلاميا أن إحنا إن يعني تعليقنا عليه بأولا إحنا عدنا كلام مع السيد الخوئي في دليله هذا، ثم بعدين عندنا بيان لكلام السيد الزنجاني رحمة الله عليه في تعليقه على ما قاله السيد الأستاذ اثنين، ثم يأتي لنا من السيد الزنجاني استدلال على وجوب الاحتياط بالواط قبل تمامية الأربعة أشهر بدليل آخر غير صحيح الصفوان. صحيح الصفوان يقول مدلة والدليل عليه هو شيء آخر. هسا فعلا كلامنا في الأول وهو كلامنا مع السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي يقول أنه الدليل على هذا الاحتياط الواجب هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبالنسبة إلى الأهل لابد للولي عليه تكليف آخر غير تكليف نفس الأولاد والزوجة، وهو أن يقي أولاده وزوجته. كيف يقي زوجته من الوقوع في الحرام؟ بلا كلام، يكون بوطئها. المرأة هي هم مكلفة بأن تقي نفسها من الوقوع في الحرام، لكن الولي له تكليف آخر، هم مكلف أن لا أن يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام، مكلف أيضا بأن يحفظ زوجته وأولاده من الوقوع في الحرام، وهذا تكليف زائد للولي. طبعا هذا مختص بأهله وزوجته، بالنسبة إلى الناس الأجانب لا، ما يجب عليه أنه يقيهم من الوقوع في الحرام. هذا الذي قاله. نحن نقول وقاية نفس الزوج مقدمة على وقاية غيره من زوجته وأولاده. هو مو يجب عليه أن يقي نفسه؟ يلا بلا كلام، أنه هو يجب عليه أن يقي نفسه من الوقوع في الحرام. نقول وقاية نفسه مقدمة على وقاية زوجته، حتى لو فرض أن الآية المباركة دالة على ذلك. افرض الآية دالة على وجوب أن يقي أهله أيضا، لكن خب وقاية نفسه مقدمة على ذلك أو لا؟ فيجب على الزوج قبل حفظ زوجته من الوقوع في الحرام أن يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام. كيف يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام؟ بالنسبة إلى محل الكلام، بترك الإضرار بالزوجة. هذه الزوجة لا تتمكن من ترك الوطئ إلى مدة 3 أشهر، تتضرر. خب هو زوجها أو لا؟ هو زوجها، إذا لم يطأها تتضرر، والتضرر هم منتسب إلى الزوج. يجب عليه أن يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام بترك الإضرار بها. من الواضح نسبة الضرر الحاصل في المقام من جهة عدم الوطئ إنما ينسب إليه، فيجب عليه الوطئ قبل قبل مرحلة سد الطريق إلى الزنا، فيعلم من ذلك أنه يجب حتى لو علم عدم وقوعها في الزنا. بالأخر الضرر هذه للزوم تركه الإضرار بها، فإما أن يطعها أو يطلقها ويخلي سبيلها. الضرر الحاصل على الزوجة في المقام الذي لا تتمكن من الصبر عن الوطء 13 منسوب إليه ليس إلا هو، يجب عليه أن لا يضرر الغير. ومن ذلك يعلم الفرق بين المقام الذي هو محل كلامنا وبينما لو لم يستند الإضرار إليه. إذا لم يستند الإضرار إليه لا، لا يجب عليه، لكن إذا استند الإضرار إليه يجب عليه أن يرفع الإضرار عن الآخرين. في المقام يستند الإضرار إليه تزوجه، يتزوجها إما أن تطعه وإما أن تخلي سبيلها، لأنه هذا إضرار عدم وطأك لها. بالنسبة إلى الزوجة التي لو لم يتزوجها الزوج في الخارج تقع في المعصية، هناك وقوعها في المعصية وتضررها لا يكون مستندا إلى الزوج، إلى هذا الرجل. كل امرأة لو مثلا تريد أن يتزوجها زيج ولو لم يتزوجها زيد تقع في الحرام، قل لا يجب على زيد أن يتزوجها، ليس ضرر الواقع عليها مستند إلى زيد حتى نقول يجب على زيد أن لا يضررها. لكن في الزوجة بل الضرر الواقع على الزوجة من عدم المواقعة منتسب إلى الزوج، هذا يفرق بين هذين. ومن هذا يتبين أن الجواب الثاني الذي أجاب به السيد الأستاذ قدس الله نفسه عن دليل الضرر الذي ذكره صاحب الجواهر في المسألة 7 المتقدمة التي هي عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، مو بس الجواب الأول، بل مو بس الجواب الثاني الذي أجاب به السيد الأستاذ، الجواب الأول الذي أجاب به أيضا السيد الأستاذ في المسألة 7. طبعا الجواب الثاني هو أنه على أنه تقدم منا في غير مورد أن دليل نفي الضرر والحرج لا يتكفل إلا نفي الأحكام الضررية. صاحب الجواهر يقول بأنه ترك زوجها، ترك مواقعتها 4 أشهر يجب ضررها، فإذا يجب عليه أن يطأها قبل 4 أشهر. السيد الخوي يقول دليل الضرر ينفي، لا يثبت وجوب الوطء على الزوج. أما إثبات حكم آخر لرفع الضرر أو الحرج أو لدفعهما فلا نظر إليه بالمرة، دليل الضرر والحرج. ومن هنا فلا يجب على الزوج دفع الضرر أو الحرج عن زوجته، بل هو غير محتمل، وإلا لكان اللازم وجوب تزويج التي لا أزواج لهن مع كونهن في حرج أو ضرر، وهو لا يمكن أن يقول به أحد. موسوعة الإمام الخوئي جزء 32 صفحة 116. الفرق واضح بين أنه يجب عليه أن يطأ زوجته لأنه لو لم يتزوج لو لم يطأها تتضرر، لأنه ضرر منسوب إليه. أما ذنج المرأة الذي إحنا لو لم نتزوجها تقع في ضلل، الضلل واقع عليها ليس مستندا إلينا، أي قياس هذا؟ يقول دليل الضرر نافي مو مثبت وجوب الوطء على الزوج، وإلا لو كان دليل الضرر مثبت لوجوب الوطء على الزوج لوجب على الزوج أن يعني يتزوج امرأة لو لم يتزوجها تقع في ضرر. الفرق بينهما وبين السماء والأرض، فرق بين الزوجة وغيرها واضح، إذ أن الزوجة متى ما تضررت سواء كان ذلك في 4 أشهر أو في 3 أشهر إنما يستند الضرر إلى تضرر إلى نفس الزوج ليس إلا. الضرر الذي تضررته الزوجة ينسب إلى الزوج، يقول الزوج ضررها بعدم الوطء، وأما غيرها فالضرر الذي تتضرره لا يسند إلى من لو لم يتزوجها تقع في ضرر، لا ما يسند إليه، فلذا لا يجب عليه أن يتزوجها. قياس مقامنا بالمرأة التي لو لم يتزوجها شخص لوقعت في الضرر قياس مع الفارق. وأما التي يستند الضرر إليها إليه لأنها زوجته ولا يأتيها ولا يطلقها، فاللازم عليه حينئذ رفع الضرر عنها، إذ أن الإضرار بالغير بلا شك غير جائز، ولذا لا حاجة إلى الوهو والدفع الذي سيذكرهما السيد الأستاذ. ذكرنا الوهم والدفع الذي ذكره السيد الأستاذ بالنسبة للآية. الآية تدل على أنه يجب عليه أن يقي نفسه. يقي نفسه بما؟ بترك الإضرار بها، وهالضرر مستند إليه. فلذا الدليل الذي ذكره وهو وقاية الأهل، هذه وقاية الأهل بعد أن يقي نفسه. وقاية نفسه تقتضي أن لا يضررها بترك وطئها ولو في 3 أشهر ولو في 2 شهر. هذا الكلام الذي لنا مع السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وأما الكلام الذي يذكره بعض الأعلام دام ظله وهو يأتينا، هذا الكلام الذي له مع السيد الخوئي يأتي إن شاء الله غدا. يقول أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر دليلين على لزوم الوطء في المقام لزوجته التي لا تتمكن من الصبر إلى 4 أشهر. الأول الآية المباركة وهو قوا أنفسكم وأهليكم، فإنها دالة على حفظ الأهل من الوقوع في الحرام، وهذا طبعا غير النهي عن المنكر كما هو واضح. الثاني لو كانت الآية مفسرة بما ينافي ذلك، أي بما ينافي دلالتها على وجوب الوطء كما ذكره السيد الخوئي لكن لم يقبله، فالدليل على لزوم الوطء هو أن الحرمة إذا كانت شديدة وعلمنا من مذاق الشارع لا بد من سد الطريق إليها، لزم على الزوج سد الطريق إليها. بما يسد الطريق إليها؟ بوطئه لها. الدور يعلق السيد الزنجاني دام ظله يقول: والدليل الأول وهو الآية المباركة مختص بالمعصية الفعلية دون الشأنية، بينما الدليل الثاني شامل للاثنين، المعصية الفعلية والمعصية الشأنية. هذا الكلام منه: والدليل الأول مختص بالمعصية الفعلية دون الشأنية، بينما الدليل الثاني شامل للاثنين. هذا الكلام ليس صحيح. هسه شلون ليس صحيح؟ يأتينا غدا إن شاء الله. فكلام السيد الزنجاني مع السيد الخوئي هذا، أنه عند دليلين، دليل الأول آية، ولو فرضنا أن الآية مدلة فدليل ثاني سد الطريق إلى ما علم من الشارع بغض وقوعه في الخارج. الدليل الأول هو الآية المباركة مختص بالمعصية الفعلية. شلون مختص بالمعصية الفعلية دون الشأنية؟ يأتينا تفصيل الجواب عنه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.